بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية. قال رحمه الله فيما اختصر عنه: ذكر سبب نزول مشروعية التيمم. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي. وجعل يطعن بيده في خاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وقد رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث فيه بيان سبب نزول آية التيمم، وفيه فوائد وأحكام، منها العناية بالمال وحفظه وعدم إضاعته. فإن عقد عائشة لما انقطع طلبه النبي صلى الله عليه وسلم وحبس الناس وأرسل أناس يبحثون عنه، وفي دليل على أن المال لا يضيع، والمال عصب الحياة ولا يضيع ولا يعطى السفهاء. ولذا قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. جعل الله الأموال قيام تقوم بها حاجات الناس وأعمالهم، فالأموال لا تضيع، لا يجوز تضييعها ولا يصرفها ولا إهمالها. وفي أن الإنسان ينبغي أن يطلب حاجاته وأمواله وأن يبحث عنها ولا يهملها. ولهذا لما انقطع عقد العائشة التي تلبسه طلبته وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجالا يطلبونه ويبحثون عنه. وفيه من الفوائد تأديب الرجل ابنته وإن كانت كبيرة، فإن أبو بكر عاتب عائشة وجعل يطعنها في خصرتها وهي كبيرة، ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد جواز وضع الرجل رأسه على فخذ امرأته ولو بحضرة أقاربها، وأن هذا ليس فيه عيب. وفيه من الفوائد أن بعض الناس مباركين وأنه فيهم بركة، ولهذا قال سيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم على أبي بكر؟ وفي دليل عنه جواز أن يقال: ما هي هذه من بركتك يا فلان، يعني من بركتك الذي جعل الله فيك. يعني بعض فيه أن بعض الناس مباركين وبعض الناس مشؤومين، فآل أبي بكر مباركون. ومن البركة أن نزول آية التيمم نزلت بسببهم، صار فيها فرج. ولهذا قال سيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم على أبي بكر؟ ما أصابك من شيء تكرهينه إلا جعل الله لك فيه فرجا وجعل المسلمين بركة أو كما. فانقطع عقدها وحبست الناس وليسوا على ما وليس معهم ما، فكان بسبب ذلك نزلت آية التيمم التي فيها مصلحة عظيمة وفيها فرج عظيم وفيها فوائد عظيمة للأمة، أن الإنسان إذا فقد الماء يتيمم، والحمد لله. وفيه دليل أيضا على أن الإنسان إذا فقد الماء والتراب يصلي بغير ماء ولا طهور. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابة يطلبون العقد وحضرت الصلاة وليسوا على معهم ماء، ولم تشرع آية التيمم فصلوا بغير ماء ولا تراب, وهذا يسمى عند أهل العلم فاقد الطهورين. فاقد الطهورين كان إنسان محبوس في مكان ليس فيه تراب ولا ماء أو مصلوب على خشبة ما لا يصلي, يصلي 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 بغير ماء ولا تراب, اتقوا الله مستضعفين, يسمى فاقد الطهور. ولا يعيد على الصحيح, قال بعض العلماء يعيد, والصواب أنه لا يعيد. وفيه دليل على أن الرسول لا يعلم الغيب, لأنه لو كان يعلم الغيب لعلم بحث عنه النبي وبحثوا عنه ورسلوا الناس يبحثونه, فلما أقاموا الجبل وجدوا تحته, وجدوا العقد تحت الجبل. ولو كان يعلم الغيب قال أخرجوه من تحت البعير, دل على أن الرسول لا يعلم الغيب, وأن علم الغيب مختص بالله عز وجل. قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم.
السلام عليك, فاقد الطهورين هل يحتاج إلى نية الطهارة أم أنه يصلي؟
لا يصلي, إذا فقد يصلي يعني الصلاة يصلي كبر يقيم الصلاة وكبر. نعم.
قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. عنوان: ذم اليهود على اختيارهم الضلالة وتحريفهم الكلم والعصيان ولي الألسن. ذم اليهود على اختيارهم الضلالة وتحريف الكلم والعصيان ولي الألسن والطعن في الدين. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنهم يشترون الضلالة بالهدى ويعرضون عما أنزل الله على رسوله ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين في صفة محمد صلى الله عليه وسلم ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا ويريدون أن تضلوا السبيل أي يودون لو تكفرون بما أنزل الله عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع والله أعلم بأعدائكم أي هو يعلم بهم ويحذركم منهم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا أي كفى به وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصره.
نعم. في هذه الآية الكريمة ذم اليهود انحرافهم عن الهدى وتحريفهم للكلم ولي الألسن واختيارهم الضلال على الهدى. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود النصارى يشترون الضلالة يعني يشترون الضلالة بالهدى يعني يعتاضون عن الهدى بالضلالة, يشترون يعني يأخذون الضلالة عوض عن الهدى, يشترون الحياة الدنيا بالآخرة يعني يعتاضون عن الآخرة بالحياة الدنيا, يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل, وهم اختاروا الضلالة على الهدى واعتاضوا عن الهدى بالضلالة ويودون أن يضل المؤمنون وأن يتركوا ما هم عليه من الهدى والدين والعلم وأن يكفروا بما أنزل الله يودون ذلك. وفيه تحذير هذه الأمة أن تسلك مسلك اليهود فيصيبهم ما أصابهم. فاليهود اعتاضوا عن الهدى بالضلالة واعتاضوا عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله ورسله واختيار الآخرة, اعتاضوا عن ذلك في الدنيا, والدنيا كلها ثمن قليل, مراد الدنيا كلها, الدنيا كلها ثمن قليل, الدنيا كلها ثمن قليل من أولها آخر ثمن قليل. فهؤلاء اليهود آثروا الدنيا على الآخرة واعتاضوا عن الآخرة عن الإيمان بالله والإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم, وعندهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون صدقه ومخرجه ومدخله مثل الشمس, ولكنهم استكبروا ولم يؤمنوا واختاروا الضلال على الهدى وكفروا بالله وبرسوله وأنكروا ما معهم من الحق وجحدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمون ذلك, ومع ذلك يتمنون أن يضل المؤمنون وأن يكفروا بما أنزل الله وأن يسلكوا ما هم عليه من الهدى. وفي هذا تحذير للأمة أن تسلك وسلك اليهود فيصيبهم أصابهم من إثار الدنيا على الآخرة، واختيار الضلال عن الهدى، والاعتياض عن الحق بالدنيا. شيء من الدنيا كلها ثمن قليل، توسي الدنيا من أولها إلى آخرها فلا ثمن قليل. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا يسرون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم وعليم بأعدائكم من اليهود، وحذركم أن تسلكوا مسلكهم، وكفى بالله وليا لمن تولاه وأحبه، ونصيرا لمن استنصره واستعان به سبحانه. نعم.
ثم قال تعالى: من الذين هادوا، من في هذا لبيان الجنس، كقوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وقوله: يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يتأولون الكلام على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدا منهم وافتراء، ويقولون سمعنا وعصينا، أي يقولون سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه، هكذا فسره مجاهد وابن زيد، وهو المراد، وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم، وأنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما هم عليه،
وأنهم
يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوبة. وقوله: واسمع غير مسمع، أي اسمع ما نقول لا سمعت، رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا استهزاء منهم واستهتار عليهم لعنة الله. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، أي يوهمون أنهم يقولون راعنا سمعك بقولهم راعنا، وإنما يريدون الرعونة بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام في هذا عند قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه: ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة عنه، فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى: فقليلا ما يؤمنون، والمقصود أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعا.
وفي هذه الآية تحذير هذه الأمة من صفات اليهود، وأن تسلك مسلكهم فيصيبها ما أصابهم. الله تعالى قص علينا خبرهم وهم مضوا، ولكن المقصود نحن، كما قال بعضهم: مضى القوم ولا معنى به سواكم. هم مضوا وأخبر الله بصفاتهم كي نحذرها ونتجنبها، وتحذيرا لليهود أحفادهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يسلكوا مسلك آبائهم. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا. هذه كلها من أخلاق اليهود التي يجب اجتنابها. قلوا: من الذين هادوا، من جنس، يعني جنس اليهود، جنس اليهود هذا وصفهم، إلا من الله عليه بالإيمان، وليس المراد البعض، بل هذا وصف اليهود الكفار، هذا وصفهم. ومن آمن خرج بهذا الوصف عبد الله بن سلام رضي الله عنه. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني يتأولون على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، يعني نسمع، يقول الرسول سمع نسمع كلامك ولا نطيعك. وهي تحذير للمؤمنين أن يسلكوا مسلكهم. يجب على المسلم إذا سمع كلام الله وكلام رسوله يقول سمعنا وأطعنا، ولا تشبه باليهود الذين يقول سمعنا وعصينا. واسمع غير مسمع، أيضا هذا وصف ثالث، أنهم يقول النبي اسمع غير مسمع، اسمع دعاء عليه، اسمع لا سمعت، لا جعلك الله سامعا، فهذا استهزاء واستهتار منهم. واسمع وراعنا، راعنا من الرعونة وضعف العقل، وهم يوهمون راعنا يعني راعنا انتبه لنا، انتبه لكلامنا، وهم يريدون المعنى الثاني، يريدون من الرعونة والضعف. فكلمة راعنا تحتمل احتمالين، تحتمل راعنا يعني انتبه لنا واهتم، وعليك أن تهتم بكلامنا، وتحتمل من الرعونة. ولما كانت الكلمة محتملة موهمة نهى الله عنها المؤمنين، يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني يقول راعنا ويريدون من الرعوع والضعف، والمؤمن يقول راعنا ويريدون من الرعاية والعناية. فالله تعالى نهى المؤمن أن يقول هذه الكلمة الموهمة التي تحتمل حقا وباطلا لأن شبه اليهود. ولهذا قال الله تعالى في الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أتوا بكلمة تقوم مقامها وليس في احتمال، انظرنا انظرنا يا رسول الله، بدل راعنا قل انظرنا، كلمة انظرنا ما في احتمال، ما تحتمل إلا حقا، لكن راعنا تحتمل، راعنا يعني انظرنا وانتبه لنا وتحتمل من الرعونة. اليهود يريدون المعنى السيء، فنهى الله المؤمنين أن يقولوا كلمة محتملة يا أيها الذين لا تقولوا راعنا وقل انظرنا واسمعوا. وفي هذه الآية تعالى في هذه الآية يقول من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا. هذه أربعة أمور نهى الله عن المؤمنين: تحريف الكلمة عن مواضعه تفسير على غير تأويله، ثاني القول الثاني يقول سمعنا وعصينا، الواجب أن يقول سمعنا وعصينا، الثاني يقول اسمع غير مسمع، يخاطب الرسول اسمع ثم يدعونا لا جعلك الله تسمع، اسمع غير مسمع وراعنا من الرعونة. قال الله تعالى لين بألسنتهم وضعنا في الدين، لما يفعلون هذا لين بألسنتهم من باب المراوغة والعناد والطعن في الدين، لين بألسنتهم وطعن في الدين. ثم قال الله تعالى أرشدهم إلى لو هداهم الله لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقرب، لو هداهم الله لقالوا هذا، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم، طبع الله لعنهم الله لبعدهم من رحمته بسبب كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ولو أنهم قالوا سمعنا، هذا إرشاد، هذا البديل، بديل الأعمال السيئة التي عملوها، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. أبدلهم الله بأربع كلمات: سمعنا وأطعنا واسمع سمعنا وأطعنا وانظرنا واسمع وانظرنا. لو هداهم الله لفعلوا ذلك ولكان هذا خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم، يعني طردهم وأبعدهم من رحمته بسبب كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. صلى الله عليه وسلم والآخرين. وهذا تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تعمل أعمالهم وأن تقول أقوالهم فيصيبهم وأصابهم. نعم.
قال الله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. عنوان: دعوتهم إلى الإيمان مع التهديد. يقول تعالى آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه
وسلم بما نزل.
يقول تعالى آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات، ومتهددا لهم أن يفعلوا بقوله من قبل أن نطمس
ومتهددا لهم
أن يفعلوا بقوله
كذا يفعل ولا ألا يفعل
بقوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه وطمسها أن تعمى فنردها على أدبارها، يقول نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرى، ونجعل لأحدهم عينين من قفاه، وكذا قال قسادة وعطية العوفي. وهذا أبلغ في العقوبة والنكال، وهو مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل.
إيش قولهم؟ من قبل أن نطمس وجوههم. من قبل أن نطمس وجوههم.
يقول بقوله من قبل أن نطمس وجوههم فنردها على أدبارها. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه وطمسها أن تعمى فنردها على أدبارها، يقول نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرى، ونجعل لأحدهم عينين من قفاه، وكذا قال قتادة وعطية العوفي. وهذا أبلغ في العقوبة والنكال، وهو مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة، يهرعون ويمشون القهقرى على أدبارهم. وهذا كما قال بعضهم في قوله إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا الآية. إن هذا مثل ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى. عنوان: إسلام كعب الأحبار عند سماعه هذه الآية. وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية. روى ابن جرير عن عيسى بن المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلام كعب فقال: أسلم كعب زمان عمر. أقبل وهو يريد بيت المقدس فمر على المدينة فخرج إليه عمر فقال: يا كعب أسلم. فقال: ألستم تقرؤون في كتابكم مثل الذين حملوا التوراة إلى أسفارا وأنا قد حملت التوراة؟ قال: فتركه عمر ثم خرج حتى انتهى إلى حمص فسمع رجلا من أهلها حزينا وهو يقول: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها الآية. قال كعب: يا رب آمنت، يا رب أسلمت، مخافة أن تصيبه هذه الآية. ثم رجع فأتى أهله في اليمن ثم جاء بهم مسلمين. وقوله: أو نلعنهم كما لعنا.
وكان هذا في زمن عمر الخطاب. إسلام كعب.
وقوله
وينقل عن بني إسرائيل ويروي عن بعض الصحابة عن كعب الأحبار ووهب المنبه كلهم من أسلم المتأخرين من الكتاب ينقل عنهم بعض الصحابة الأخبار عن بني إسرائيل. نعم نصاب النقل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوا ولا تكذبوهم. هذه ما جاء فيها نص يدل على صدقها ولا كذبها. نعم.
وقوله: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد.
يعني الذين
اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد وقد مسخوا قردة وخنازير، وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف. وقوله: وكان أمر الله مفعولا، أي إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع. عنوان: لا يغفر الشرك أبدا إلا بالتوبة.
وفي هذه الآية وجه الله تعالى الخطاب إلى أهل الكتاب، وأهل الكتاب إذا أطلقوا يشمل اليهود والنصارى. وجه الله الخطاب إلى أهل الكتاب وأمرهم بالإيمان، وأن هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أتى بما يصدق ما في أيديهم من التوراة، فهو موافق فيما جاء به لما عندهم من التوراة. وجه الله الخطاب إلى الكتاب أمرهم بالإيمان وتوعدهم بالعقوبة إن استمروا على كفرهم بالطمس الوجوه أو ردها على عقابها أو اللعن والطرد. ثلاث عقوبات. وجه الله تعالى الخطاب إلى أهل الكتاب أمرا لهم بالإيمان ومعلنا لهم أن ما نزله الله على رسوله يصدق ما في أيديهم من التوراة ويوافقه، فهم يعلمون هذا ويرون الحق واضحا مثل الشمس أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم موافق لما عندهم التوراة. فإذا أعرضوا وكفروا فيكون إعراضهم عن عمد وعن إعراض عن الحق وعن عداد، فيخشى عليهم من واحدة من ثلاث العقوبات: طمس الوجوه أو ردها على عقابها أو اللعن والطرد عن والإبعاد عن رحمة الله. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من التوراة الإنجيل، آمنوا بما نزلنا من القرآن والسنة يوافق ما في التوراة، صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي هذه الأمة وأن أرسله كذا وكذا كما في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو قال: إن وصف النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنا رسولك، سميتك المتوكل، ليس فظا ولا صخابة بالأسواق ولا يزيد السيئات السيئة ولكن يعفو ويصفح. هكذا البخاري في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: إن أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا سخابة في الأسواق ولا يجب السيئة سيئة ولكن يعفو ويصفح، كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية يقول الله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القرآن مصدقا لما معكم، هذا الذي نزلنا على محمد يصدق ما معكم من التوراة يوافقه، وترون هذا، ما الذي يمنعكم من الإيمان إلا الكبر والعناد، وحينئذ انتظروا العقوبة من قبل أن نطمس وجوها، طمسها يعني بأن نعميها فنردها على أعقابها، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، يعني تهددهم بأن يقلب الوجه ويكون من الخلف، أو يكون لها عينان من الخلف فيمشي القهقرة، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، أو نلعنهم، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فأنتم حينما تعرضون عن الإيمان عرضتم عن كبر وعن عناد لا عن جهل بالحق، لأن الذي نزل على محمد يصدق ما معكم، فانتظروا هذه العقوبات، طمس الوجوه ردها على أعقابها اللعن، أولا عليهم كما لعن أصحاب السبت. أصحاب السبت هم الذين طائفة من اليهود حرم الله عليهم اصطياد الحوت في يوم السبت، وابتلاهم الله لأن يعني كان الحوت لا يأتي إلا يوم السبت يوم واحد في الأسبوع، وبقية الأيام اختفي، ففي يوم السبت تبتلى الحيتان أمامهم وهم عاشوا عليها يشتهونها، فلم يصبروا، جلسوا مدة صبروا مدة ثم بعد ذلك تحيلوا، فاحتالوا سال بعضهم الصاد وشوى وسموا الشوي وسألوه من أين لك، فاحتالوا فقالوا ننصب الشباك يوم الجمعة، ينصب الشباك يوم الجمعة، فتأتي الحيتان يوم السبت تأخذه الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذوها وقالوا ما صدنا يوم السبت، ننصب الشباك يوم الجمعة والصادث يوم السبت وأخذوا يوم الأحد. هذه حيلة ما تنفع الحيل، هذه حيلة، الحيلة على الباطل باطل، الحيل ما تبيح. فلما فعلوا ذلك أنكر عليهم طائفة منهم، صاروا ثلاث طوائف، طائفة فعلت المنكر والصاد الحوت يوم السبت تحيلوا وفعلوا المحرم، وطائفة أنكرت عليهم وقالت نصحتهم وحذرتهم وقالت أنتم فعلتم المحرم لا يجوز لكم هذا، يخشى عليكم من العقوبة، وجعلوا بينهم حاجز، لما لم يقبلوا جعلوا بينهم فاصل حاجز، قال لا نجالسكم ولا نسافركم حتى لا تصل بها العقوبة، وطائفة سكتت ولكنهم منكرون، لكن اكتفوا بإنكار هؤلاء، وطائفة فعلت المنكر وطائفة أنكرت وطائفة سكتت، فقالت الطائفة الساكتة منكرة لكن تظن أنها لا يفيدهم الإنكار، ولهذا تقول الطائفة الساكتة المنكرة لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، ما فيهم فائدة هؤلاء، لا تعظون لا يفيدهم الأرض، لا بد أن نصيبهم العذاب. فقالت الطائفة المنكرة نحن نعظهم لأمرين، الأمر الأول نخرج من عهدنا والمسؤولية نؤدي الواجب للعية، والأمر الثاني لا نيأس لعلهم يستفيدون، فنزل العذاب ومسخهم الله قردة وخلازين، ونجى الله الطائفة المنكرة والطائفة الساكتة سكتت، سكت الله عنها، فقيل إنها هلكت وقيل إنها سلمت، وصاروا يطلعون عليهم فرأوهم قردة وخنازير، قيل الشبان قردة والشيوخ خنازير، وصاروا يعرفونه ويشيرون إليهم ويقول ألم ننهكم، فيشيرون. قال العلماء والحكمة في أن الله مسخ القرد والخنازير أن القرد أشبه ما يكون بالإنسان وليس بالإنسان، فكذلك هذا جزاء لهم على صنيعهم، فهم الآن تحيلوا، الحيلة هذه أشبه بأنها ليست حرام ولكنها تشبه الحرام، فهي في ظاهرها أنهم ما صادوا يوم السبت، ولكن الباطن أنهم صادوا يوم السبت، فكذلك عاقبهم الله من جنس فعلهم، عاقبهم بمسخ القردة والخنازير، لأن القردة أشبه ما تشبه الإنسان وليست الإنسان. واسمع الله يقول في هذه القصة واسألهم عن القردة التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، ابتلاء وامتحان. وإذ قالت أمة منهم هذه الطائفة المنكرة لما تعظ الطائفة الساكتة تقول المنكرة، وإذ قالت طائفة منهم لما تعظون قوما لله مهلكهم أو عذبهم عذابا شديدا، تقول الطائفة الساكتة الطائفة المنكرة، هي منكرة في الواقع لكن سكتوا عنهم، يقول إما اكتفاء بإنكار هؤلاء ولأنهم يعتقدون أنهم لا يفيد، ولهذا قال لما تعبون قوما لله ملكهم ومعذبهم على بشرين. فقال الطائفة المنكرة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، معذرة نكون هذا عذر لنا أمام الله ولعلهم يتقون. قال الله فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، شوف نجت الطائفة الناهية لينهى يأمر الله عن المنكر ينجو من العذاب. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، العذاب صاب فعل المنكر، والذين نهوا نجاهم الله، والذين سكتوا سكت الله عنهم، من جنس العمل ما فعلوا شيء سكتوا سكت عنهم، وهؤلاء أنكروا نجاهم الله، وهؤلاء فعلوا أهلكهم الله. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يسكتون. من هنا يتبين المسلم أن ما يقوم به رجال هيئة الأمر أمر عظيم، ويدفعون عن الأمة الآن، يدفعون عن الأمة الآن وبإنكار المنكر والأمر المعروف يدفع الله البلاء عن الأمة إذا كثرت المنكرات في الأمة ولم تنكر جاء العذاب وعم الصالح والطالح. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لرواه أحمد إن الناس يراوا المنكر إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شكل يعمل الله بعقاب من عنده. قد ثبت في الصحيح حديث الصحيح من حديث زينب رضي الله عنها أن قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا ويقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعه الإبهام التي تليها مثل هذا. قالت زينب أنا هلك وفينا الصالحون، أنا هلك وفينا الصالحون. قال نعم إذا كثر الخبث، وخبث هي المعاصي، إذا كثر الخبث جاءت عقوبات وعمت الصالح والطالح ثم يبعثون على نياتهم. فالآمر بالمعروف أنه على المنكر هؤلاء لهم يعني لهم فضل عظيم، يقوم بهذا الواجب، الواجب الأمر واجب على الأمة كلها، فإذا قامت بطائفة سقط الباقي الإثم على الباقين، وإن سكت الأمة عثبت. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، هم أهل الفلاح. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والخيرية إنما حصلت يعني الأمة بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فينبغي للمسلمين جميعا يعرفوا فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يعينونهم ويساعدونهم، وأن يعرفوا فضلهم وأن يكونوا عونا لهم، وأن يحذروا من إلصاق التهم بهم وتضخيم الهفوات التي يفعلها بعض ضعفاء الدين والإيمان والبصيرة، أو بعض من في قلبه مرض من الذين يتكلمون في الهيئات ويضخمون الهفوات ويلصقون بهم التهم. الخطأ ما في أحد معصوم من الخطأ، كل واحد يخطأ، إذا كان الجهات يخطئون فغيرهم في الوزارة في الخير يخطئون أكثر، ولا تضخم أخطاءهم ولا هفواتهم. لكن هؤلاء إما ضعفاء إيمان بصيرة أو من في قلبه مرض، نسأل الله السلامة والعافية. الواجب على المسلم يكون عونا لإخوانه الدعاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون من صالح هذا الدين، لا يكون مخذلا ولا منفرا من الحق. نعم.
عنوان لا يغفر الشرك أبدا إلا بالتوبة. ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب بمن يشاء أي من عباده. روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان فيك، يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة. تفرد به أحمد من هذا الوجه.
الحمد لله على طول الإحسان. أعد الإمام أحمد.
وروى الإمام أحمد عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان فيك، يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة.
وقرابها يعني ملؤها. فهذا في فضل الله وإحسانه، وأن أهل التوحيد على خير عظيم، وأن من مات على التوحيد فهو من الجنة حتى ولو كان مات على معاصي وكبائر، لكن مات على توحيد خالص لم يتخذ الكبائر دخل الجنة من أول وحدة، فضل من الله تعالى وإحسانه. وإن مات على كبائر أضعفت التوحيد والإيمان فهو على خطر، قد يصيب وقد يعذب في قبره كما في قصة رجلين في حديث عباس إنهما يعذبان ومعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرهم من بوكا وما الأخر فكان يمشي بالنميمة، وقد يصيبه أهوال وشلال في موقف القيامة، وقد يشفع فيه وقد يغفر الله له لأن تحت المشيئة، وقد يدخل النار كما تلخبر يدخل النار جملة من الكبائر، مؤمنون موحدون مصلون مصدقون ولا تمس النار جباههم مواضع الصلاة لا تأكلها النار، يعذبون على قدر جرائمهم، ومنهم من يطول مكثه في النار بسبب كثرة جرائمه أو فحشها كالقاتل فأنا يخلد وخلده مكث طويل، لأنهم وإن كانوا مؤمنون وموحدون وإن كانوا مصلون لكن ماتوا على كبائر، هذا مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على السرقة من غير توبة، هذا مات على عقوق الوالدين من غير توبة، هذا مات على الغيبة، هذا مات على النميمة، هذا على التعامل بالربا، هذا على كمال اليتيم، هذا على أكل الرشوة، وهكذا هذا مات على جحد حقوق الناس كبائر ماتوا عليه يعذبون بها على قدر جرائمهم، ثم في النهاية يخرجهم الله تعالى من النار بشفاعة الشافعين، وبعضهم لا تنال الشفاعة يخرجهم رب العالمين برحمة. فإذا تكامل خروج عصاة الموحدين ولم يبق في أحد من الموحدين أطبقت النار على الكفرة فلا يخرجونها أبد الأبد، كما قال تعالى إنها عليهم مؤصدة هي مطبقة مغلقة في عمد مبدلة، قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، قال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، قال سبحانه لابثين في أحقاب، والأحقاب جمع حق وهي المدد المتطاولة، كلما انتهى حق يعقب حق بلا مال النهاية، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الكفرة. وأما العصاة يخرجون منها قد امتحشوا وصاروا فحما فيصب عليهم من أهل الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حبل السيل، فإذا هذبوا ونقوا إذا لهم في دخول الجنة، فمن مات على التوحيد فهم إلى الجنة والسلامة إن عادل أو عاجل، أما مات على الشرك هذا لا حيلة فيه، لا حيلة فيه، ما يستطيع أحد يدفع عنه عذاب الله ولو اجتمع أهل الأرض ولو كان عندهم الأرض هبا ما نفعه، ما أحد يستطيع يدفع عنه عذاب الله ولا حيلة فيه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، حتى إبراهيم الخليل الذي هو أوجه الناس بعد نبيه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ما استطاع أن ينفع أباه، إنه نصح في الدنيا وقال يا أبتي، واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي إذ قال به يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم أتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. في أعظم النصائح ماذا قال الأب؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا. ماذا قال؟ قال سلام عليك. شو الرد؟ سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ما استطاع أن يهدي أباه إبراهيم، ما استطاع أن يهدي أباه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عمه، إلى التوفيق والتسليم بيد الله. وفي يوم القيامة كما في صحيح البخاري يلقى إبراهيم أباه آزر وعلى وجهه قترة، في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه آزر وعليه قترة يعني على وجهه، فيقول إبراهيم لأبيه ألم أقول لك لا تعصني؟ فقال اليوم لا أعصيك. يقول الأب اليوم لا أعصيك ما يفيد، يوم القيامة اليوم لا أعصيك. فإبراهيم رق لأبيه وصار في قلبه رقة له، فنادى ربي فقال يا ربي ألم تعدي ألا تخزني يوم الدين؟ وأي خزي أعظم من أب الأبعد؟ فلما رق لأبيه مسخ الله أباه وجعل ذيخ، وهو الذكر من قرده ملتطخ بعذرته، فقيل له إبراهيم انظر ما تحت قدميك فإذا هو ذيخ، فأخذ بقومه ووقف في النار حتى تزول الرقة من إبراهيم، مسخ الله ذيخ صار ذيخ ووقف في النار ما في حيلة، مات على الشرك لا حيلة فيه، لا حول ولا قوة. رواه البخاري في الصحيح. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه القوي. هذه الآية الكريمة: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية في غير التائبين، لأن الله خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر، وعلق ما دون على المشيئة، فدل على في غير المشرك، في غير التائبين. أما آية الزمرة يقول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه في التائبين، لأن الله عمم وأطلق. إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني من تاب أي ذنب. آية الزمر هذه عامة في التائبين لأن الله عمم وأطلق، وأما هذه الآية فهي في غير التائبين، لأن الله خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق بعدين في المشية. نعم.
يقول: تفرد به أحمد من هذا الوجه. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثة. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر رضي الله عنه وهو يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر. أخرجاه من حديث حسين به.
نعم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وفيه دليل على فضل التوحيد، أما مات على التوحيد ما له الجنة والسلامة كما سبق. وإن زنى وإن سرق يعني هذا معاصي، حتى لو مات على المعاصي إذا كان موحد ما وقف في عمل الشرك فهذا ما له الجنة والسلامة، لكن قد يعذب الزنا والسرقة، قد يعذب مدة من يستطيع أو أن يصبر على النار. هل تستطيع ضع صبعك في النار؟ هل تستطيع لحظات هي التعذيب تقلب في النار مدد متطاولة؟ صلى الله عليه وسلم. فما هذا في فضل التوحيد، من قال لا إله إلا الله يعني خالصا من قلبه وقام بحقوقها ونوقف عمل الشرك ونقض ونواقض الإسلام، لأن الرسول نصر دخل الجنة ولو عمل معصية، ولو كان سبع عمل الزنا والسرقة أو شرب الخمر، لكن إن تاب منها دخل الجنة قبل الله تاب ودخل الجنة معه، وإن لم يتب منها هو على خطر، قد يعذب وقد يعفو الله عنه وقد يعذب في قبره وقد يصيبه أهوال وشدائد، فهو على خطر، لكن ما عاده هي الجنة والسلامة. هذا في فضل التوحيد. نعم. سم.
قال الحافظ ابن كثير: وروى البزار عن ابن عمر قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة.
نعم، هذا في أنه يستغفر لأهل الكبائر لأنهم مؤمنون موحدون وصلى على أهل الكبائر، لكن بعض الكبائر التي مثل الغال ومثل كذا ومثل القاتل جاء في بعض الحديث أن النبي لم يصلي عليهم. قال العلماء: يتأخر عنهم أهل الفضل وأهل العلم فلا يصلون عليهم، ردعا للأحياء حتى لا يعملوا مثل عملهم، لكن يصلي عليهم عموم المسلمين لأنهم مسلمون، لكن من فعل مثل هذه الكبائر مثل الغلول والقاتل كان النبي لا يصلي عليهم، فلا يصلي على أهل الصلاح وأهل العلم تحذيرا للأحياء نسلكوا مسلكا، ويصلي عليهم سائر الناس. نعم، لأنه مسلمون.
وقوله: ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما، كقوله: إن الشرك لظلم عظيم. وثبت في الصحيحين من ابن مسعود أنه عن ابن مسعود أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وذكر تمام الحديث.
نعم، تمام الحديث. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطمعك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديقها في سورة البقران: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزلون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. وهذا في دليل أن الشرك إثم عظيم. قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنوب. ولهذا قال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما, أعظم الذنوب والشرك أكبر الكبائر, ومن مات عليه فهو من أهل النار المخلدين فيها, والجنة عليه حرام, إنه مشرك الله فقد حرم الله على الجنة, ولا يستطيع أحد أن يخلصه من عذاب الله, لو اجتمع أهل الأرض ولو كان لهم الأرض ذهبا ما نفع. أما من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة والسلامة, ولو مات على معاصي, ما دام أنه مات على التوحيد توحيد خالص, لأن من قال في أمر الشرك المعاصي تضعف التوحيد والإيمان ولا تقضي عليه ولو كثرت, إنما يقضي على التوحيد والإيمان الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر, نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولهذا أهل الكبائر يدخلون النار ويخرجون منها بالإيمان, حتى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات ويحد الله له حدا بالعلامة يخرجهم, قال أخرج من النار من في قلبه برة مثقال برة من إيمان, وبعضها مثقال دينار, وبعضها مثقال حبة من خردل, حتى قال في آخر المرة أخرج من في قلبه أدنى 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 مثقال حبة من خردل من إيمان, انظر بقي شيء يسير من الإيمان, أدنى أدنى صاحب من خردل بقي معه الإيمان خرج به من النار ودخل به الجنة, لأن المعاصي أضعفته فلا نبقى إلا هذا المقدار, لكن ما تقضي عليه, ما ينتهي الإيمان بالمعاصي, لما ينتهي بالشرك الأكبر أو الكفر الأكبر, فينتهى الإيمان حل محله كفر وخلد في النار, نعوذ بالله, صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا, انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا, ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا, أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. عنوان: ذم اليهود ولعنهم على تزكيتهم أنفسهم
أنفسهم
أحسن الله عليك, ولعنهم على تزكيتهم أنفسهم وإيمانهم بالجبت والطاغوت وقلبهم الهداية والإيمان. قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم في اليهود والنصارى حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه, وقال ابن زيد: نزلت في قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه وفي قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى, ولهذا قال تعالى: بل الله يزكي من يشاء, أي المرجع في ذلك إلى الله عز وجل لأنه أعلم بحقائق الأمور وغوامضها. ثم قال تعالى: ولا يظلمون فتيلا, أي ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وغير واحد من السلف: هو ما يكون في شق النواة. وقوله تعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب, أي في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه, وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى, وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات, واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة. وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئا في قوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم الآية, ثم قال: وكفى به إثما مبينا, أي وكفى بصنيعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا. وقوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت,
وهذه الآية فيها النهي عن تزكية الإنسان نفسه, وأن على الإنسان أن يزري بنفسه ويعترف بالتقصير لا يزكي نفسه, فإن تزكية النفوس من أخلاق اليهود, ولا يجوز أن يزكي نفسه ولا أن يمدح نفسه ولا يثني على نفسه, بل يزري على نفسه ويعترف بالتقصير. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. هم اليهود يزكون أنفسهم, يقول نحن أبناء الله وأحباؤه, ويقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى. اليهود يقول لا يدخل الجنة إلا اليهود، والنصارى يقول لا يدخل الجنة إلا النصارى، هذا تزكية من أنفسهم. وكذلك قولهم لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، قال هذه الأيام المعدودة هي الأيام التي عبدوا فيها العجل. وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث من أهل النار، قالوا نحن ندخلها قدر ثم نخرج منها ثم تخلفون أنتم، فقالوا كذبتم، فقال النبي لهم كذبتم والله لا نخلفكم بل أنتم ماكثون فيها. فالله تعالى أخبر عن اليهود أنهم يزكون أنفسهم، وفي هذا في تحذير المؤمن أن يزكي نفسه. ألم ترى الذين يزكون نفسهم بل الله يزكي من يشاء، والله سبحانه وتعالى عالم بأعمال العباد ونياتهم، يجازيهم على أعمالهم ونياتهم، فهو الذي يزكي سبحانه وتعالى من يشاء وفق علمه وحكمته. ولا يظلمون فتيلا، يعني ما يظلمون شيئا من ثواب أعمالهم ولا مقدار الفتيل، والفتيل ما يكون في شق النواة، النواة في شقها في الحرق اللي فيها قد يكون فيه شيء يسير من القشر الخفيف، فالقشر الخفيف الذي يكون في شق النواة هذا هو الفتيل. والمعنى أن الله لا يظلمهم شيئا ولا شيئا يسيرا، بل أعمالهم أجرهم ثابت، من يستحق الأجر والثواب فأجره ثابت، لا ينقص الله أحدا من ثواب حسناته ولا يحمل وزر غيره. قال سبحانه انظر كيف يفترون على الله الكذب، انظر يا محمد كيف يفترون على الله الكذب في زعمهم أنهم أبناء الله وحباؤه، وزعمهم أنهم هم أهل الجنة، وزعمهم أنهم يتمسون على الله المعدود، هذا من الكذب الذي يفترونه. وفي هذا تحذير من افتراء على الله الكذب، وأن هذا من أعظم الذنوب ومن أخلاق اليهود. انظر كيف يفترون الله، كيف يفترون على الله الكذب، وكفى به إثم مبينا، كفى بهذا إثما ومعصية بينة واضحة في تزكيتهم لأنفسهم وافترائهم على الله الكذب وادعائهم أنهم أبناء الله وأحباه وأنهم أهل الجنة وأن النار تمسهم إلى أيام معدودة. نعم. وفي هذا تحليل لهذه الأمة لتزكية النفوس والافتراء على الله الكذب، وفي أن الله تعالى هو الذي يزكي، من زكاه الله فهو المطهر، لأن الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، وهو يزكي عباده بأعمالهم، ويعلم سبحانه وتعالى من يستحق التزكية ومن لا يستحقها. نعم نعم نعم. حتى في الأعمال الدنيوية ينبغي الإنسان يعني ألا يزكي نفسه، ولكن إذا احتاج إلى ذلك تخبر بأنه عمل كذا وكذا، لكن لا يزكي نفسه، لأن الله هو الذي وفقه، الله تعالى هو الذي وفقه، فالفضل لله. يقول الله تعالى من الله علي وأعانني وأقدرني فنعت كذا وكذا ووفقني، لا يسب هذا إلى نفسه.
وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أما الجبت فقال محمد بن إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر بن الخطاب أنه قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه الصحاح الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وروى ابن أبي حاتم عن
تفسير عمر رضي الله عنه الجبت والسحر وطغوت الشيطان تفسير لها ببعض معانيها، وهذا معروف عن السلف يفسرون الشيء ببعض معناه، كتفسير بعض أداء الأمانة مثلا في غسل الجنابة أو بالوضوء. وكلمة قال عمر فسرها الجبت السحر والطاغوت الشيطان، لأن السحر داخل في الجبت والجبت أوسع، كما قال جوهر كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر، تقع على كل شيء لا خير فيه، والطاغوت يشبه الشيطان وغيره، يشبه كل ما عبد من دون الله، ومن ادعى المغيب فهو طاغوت، ومن حكم غير ما أنزل الله، ومن دعا إلى عبادة نفسه كلها من الطواغيت. نعم.
وروى ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن الطواغيت فقال هم كهان تنزل عليهم الشياطين. وقال مجاهد الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. وقال الإمام مالك الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل.
نعم. وكل هذه داخل باسم الطاغوت، والطاغوت أوسع من هذا. نعم.
عنوان لا فضل للكفار على المسلمين. وقوله ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أن يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله بأيديهم. وقد روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم
وهم من رؤساء اليهود نعم
أنتم فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا ما أنتم وما محمد؟ فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العنات ونسقي الحجيج ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج بني الغفار فنحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا الآية. وقد روى غير هذا وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف.
نعم وقد روى هذا. نعم.
عنوان لعنة الله على اليهود لاستنصارهم بالمشركين. وهذا لعن لهم وهذا إخبار وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين، وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم، وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب، حتى حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول المدينة الخندق، فكفى الله شرهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا.
نعم. هذه الآية فيها تحذير من أفعال اليهود الذين كفروا بالله وبكتابه وبرسوله وعدلوا على الحق مع معرفة به وآمنوا بجيش الطاغوت بدلا من الإيمان بالله. قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والسحر والكهان بدلا من الإيمان بالله، ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا، إن يفضلوا الكفار الوثنيين على المؤمنين. وفي سبب نزول هذه الآية أن حيي بن أخطب وكعب الأشرف من رؤساء اليهود كانوا في المدينة، جاءوا إلى مكة فسألهم قريش قالوا أنتم أهل العلم، يعني أهل اليهود النصارى أهل العلم لأن عندهم التوراة والإنجيل، والمشركون وكفار قريش وثنيون، ويسألهم أنتم أهل العلم أو أهل الكتاب الأول، نحن نريد نسألكم هل نحن خير أو محمد، أي أحسن محمد أو نحن؟ قالوا ما أنتم وما محمد؟ قالوا نحن الآن نسقي الحجيج الماء على اللبن ونفك العنات الأسارة وننحر الكومة يعني الناقة السمينة ونطعم الناس، ومحمد صنبور قطع أرحامنا ولا مسبحه إلا سراق الحديث من وزينة وغفار. فقال المجرمان الكافران الملعونان أنتم خير وأحسن سبيلا من محمد، أنتم أحسن. فأنزل الله هذه الآية ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا يعني المشركين الوثنيين هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال الله رد أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، حلت عليهم اللعنة ويطبوا على عرفة الله، ومن يلعن الله فليس له نصير، لا أحد ينصره ولا أحد يدفع عنه عذاب الله. وفي هذا تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلك اليهود في عدم الإيمان بالله وفي تفضيل الباطل على الحق، وفي أن من فعل ذلك حلت عليه اللعنة، وفي دليل على أن من لعنه الله بعده من رحمته فلا يستطيع أحد أن يقربه وليس لا يستطيع أحد أن ينصره من دون الله. نسأل الله السلامة والعافية.
هذا السائل يقول هل يجوز القصر والجمع في السفر إذا زاد عن 3 أيام خاصة إذا كان السفر مرتبط بقضاء حاجة ثم العودة بعدها إلى أهله؟
المسافر الأصل في السفر أن المسافر ترخص برخص السفر، وهي قصر رباعية ركعتين الظهر والعصر والعشاء، والجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، والإفطار في رمضان، والمسعى الخلفية 3 أيام بلا غيرها. هذا الأصل في المسافر من حين مفارقته بلده الذي يسكن فيه إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر، وهي يومان لابن محمد حتى يرجع إلى بلده. إلا إذا نوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام، مثل سافر إلى مكة يريد أن يجلس فيه 5 أيام، في هذه الحالة لا يترخص السفر، تنقطع أحكام السفر ويكون حكم المقيم على الصحيح الذي قرره جمهور العلماء من أول فريضة. أما إذا نوى الإقامة في يوم أو يومين أو 3 أو 4 فإنه يترخص برخص السفر، أو نوى إقامة ما يدري متى تنتهي، لو حاجة متى تنتهي، انتهت اليوم مشى أو يومين مشى، فهذا لا يزال يترخص حتى ولو جلس مدة طويلة ولو شهر أو أكثر. لكن إذا كان في البلد الذي يقيم فيه ويسمع الأذان وهو وحده عليه أن يجيب المؤذن، صلي في المسجد، صلي في المسجد، وإذا صلى في المسجد مع الإمام يتم الصلاة، المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم. أما إذا كان في مكان لا يسمع فيه المؤذن أو كانوا جماعة مسافرون فإذا صلى وحدهم قصر الصلاة، وإذا صلى مع الإمام أتم الصلاة. نعم.
صلى الله عليك. يقول: اشتريت بناية وهذه البناية كان صاحبها السابق قد أجرها على سكان لا زالت عقودهم مستمرة. سؤالي فضيلة الشيخ: بعض هؤلاء السكان قد قاموا بتركيب الدشوش في شققهم، فهل يجوز لي أن أخذ إيجارات هذه الشقق وجزاكم الله خير؟
نعم، لأنك أنت الآن اشتريتها وقد أجرت، والمقصود تأجير البيت، الدشوش تابعة، لكن عليك أن تناصحهم، عليك أن تناصحهم، تحذرهم من الدشوش وأن فيها شر وبلاء وفيها هدم الفضيلة ونشر للرذيلة، ينشر فيها التفسخ والعري، ينشر فيها التشكيك في دين الإسلام، ينشر فيها التنصير، ينشر فيها تعليم القتل والإجرام، تعليم السرقة، ينشر فيها المرأة كوالدة أمها، تحذرهم، لا يليق بالمسلم هذا. الواجب على المسلم أن يطهر بيته من الدشوش التي فيها ينشر فيها الشر والبلاء، وأعظم ما ينشر فيها سب الدين، التنصير والدعوة إلى دين النصرانية والتشكيك في دين الإسلام، هذا أعظم ما يكون. ثم التفسخ والعري، كيف يليق المسلم أن يضع الدش في بيته ويشر فيها البلاء، ينظر إليها أولاده وبناته وأسرته، هذا من صعب البلاء. فأنت عليك أن تنصحهم تحذرهم فيقبلوا الحمد لله، وإلا إذا انتهت عقودهم فلا تجدد عقودهم مرة أخرى، إلا أن تشترط عليهم ألا يضع الدشوش. نعم.
صلى الله عليك. يقول: ذكر الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وذكر أيضا في سورة الأعراف: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلم يذكر الله تعالى أنه مسخهم إلى خنازير، فهل الذين مسخوا إلى خنازير في قرية أخرى؟
لا، مسخ في الحديث، الحديث فسرت الآيات، وفي آية الأعراف: فلما عتوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، جاءت الحديث فسرتها الآيات، وأن موسى غرة وخنازير، الحديث الصحيح في البخاري وفي غيره. نعم. والسنة وحي ثاني، السنة تفسر القرآن. نعم.
صلى الله عليك. يقول: رجل في سكن جديد ولم يعلم القبلة، وهو وزوجته، وصلى على ذلك أسبوعا ثم تبين أن القبلة بخلاف ذلك، فما الحكم
في البلد؟ هذا عليه يعيد الصلوات، لأنه لا يعذر في البلد، لأنه مقصر ومتساهل، عليه أن يسأل وليس بعذر له. أما لو كان في البرية واجتهد بالعلامات ثم تبين له الخطأ فلا يعيد الصلاة، لكن في البلد ليس له عذر ولو أسبوع، يعيد الصلوات لأنه مفرط. الحمد لله يستطيع يخرج البلد، يخرج في الشارع ويسأل، يشوف المحراب في المسجد ويسأل، أسبوع جالسين ولا ما يصليه، ما يصلي بالجماعة، ما في أحد يخرج ما يصلي عشان يعرف القبلة، ولا يسأل الجيران ولا يسأل، هذا ليس بعذر، على تساهل، عليهم التوبة والاستغفار وإعادة الصلوات صلاة الأسبوع، لأنهم مفرطون، لو خرج الشارع عرف القبلة، لو خرج المسجد عرف القبلة. نعم.
أحسن الله إليك شيخنا الفاضل. يقول: امرأة كانت تعمل النمر ثم تابت إلى الله تعالى، ولكنها الآن شكلها مخيف، ولكنها الآن شكلها مخيف وغير معهود، وذلك بسبب خروج شعر كثيف جدا حول الحاجبين، فهل يجوز لها الأخذ مما زاد عن الحاجبين من أجل زوجها؟
النامصة هي التي تأخذ شعر الحاجبين، وهذا من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: الله النامصة والمتنمصة. النامصة التي تأخذ شعر الحاجبين، والمتنمصة التي يؤخذ منها، من الكبائر. لكن المرأة إذا خرج شعر كثير وصار يضر بها أو يخشى على عينها تأخذ ما يؤذي عينها بس، إذا كان يؤذي العين وكثر لازم يسقط على العين ويؤلمها يؤخذ ما زاد. أما مسألة التجبيل أو الزوجة لا تتركه، لا تأخذ إلا ما يؤذي إلا يعني خرج إلى حد يخالف المألوف بشكل ملفت للنظر، هذا معناه يغطي العين ويؤذيها. نعم.
صلى الله عليك. يقول ما حكم المشي بين القبور بالنعال؟
جاء في الحديث النهي عن المشي بينها، يعني قال يا صاحب السبتين اخلعهما، لا ينبغي الإنسان يمشي بين القبور بنعالين بل اخلعهما إلا إذا كان هناك حاجة، يعني كانت الأرض فيها شوك أو تؤذيها ولا يستطيع من شدة الحر والبرد فهذا للحاجة، وإلا فلا ينبغي له أن يمشي بين القبور، لكن في الأماكن اللي ما فيها قبور لا بأس المقبرة. نعم.
صلى الله عليك. يقول أنا إمام مسجد وقد أتغيب في بعض الأيام بسبب خروجي للدعوة أو للسفر لبلد الأصلي، وأقوم بإخراج مكافأة هذه الأيام وصرفها على حلقات تحفيظ القرآن في المسجد، أو أقوم على عمل مناسبة عشاء مثلا وأدعو لها جماعة المسجد بنية التخلص من هذا المبلغ، فما حكم ذلك؟
لا يجوز لك أن تذهب وتترك للدعوة تترك المسجد الذي كلفت بإمامته إلا تستأذن الوزارة، تستأذن الوزارة وتنيب من يقوم عنك، تجعل نائب لك يقوم تبلغ الوزارة أن فلان نائب عنك، وإلا فإنك تخرج الدعوة تفعل أمر مستحب وتترك الواجب، لا ينبغي، الإمام واجب عليك وهذا والدعوة مستحب، فلا يترك الواجب من أجل المستحب إلا إذا سمح لك سمعتك الوزارة وجعلت نائب ينوب عنك وأبلغت الوزارة فلا بأس. نعم.
سلام الله عليك. يقول إنسان يشرب الخمر ويقول الله غفور رحيم، هل يجوز أن أقول له كيف يغفر الله لك وأنت على كبيرة؟
لا، قل له الله غفور رحيم وقل وهو شديد العقاب أيضا، كما قال الله اعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، إن ربك لسريع العقاب وإنه غفور رحيم، جمع بين الترغيب والترهيب، وهو غفور رحيم وهو شديد العقاب، عليك أن تحذر من الإصرار على المعاصي، تحذره. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هل يجوز أن أصلي تحية المسجد بعد صلاة العصر عندما أدخل المسجد بين الأذان والإقامة بعد الأذان؟
بعد الأذان العصر.
يقول هل يجوز أن أصلي تحية المسجد في صلاة العصر عندما أدخل المسجد بعد الأذان وقبل العصر؟
إذا حال ما هو ليس وقت نهي، وقت النهي بعد الصلاة بعد صلاة العصر، أما بين الأذان والإقامة يستحب الإنسان يصلي 4 ركعات، حيث رحم الله أمره صلى قبل العصر 4، أما بعد العصر هذا مسألة في خلاف بين العلماء، من العلماء من قال تفعل ذلك وتلسع ومن قال لا تفعل، والأمر في هذا واسع. وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله على محمد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية، قال رحمه الله فيما اختصر عنه ذكر سبب نزول مشروعية التيمم. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي. وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وقد رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث فيه بيان سبب نزول آية التيمم، وفيه فوائد وأحكام، منها العناية بالمال وحفظه وعدم إضاعته. فإن أخذ عائشة لما انقطع طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، وحبس الناس وأرسل الناس يبحثون عنه، وهي دليل على أن المال لا يضيع، والمال عصب الحياة ولا يضيع ولا يعطى السفهاء. ولذا قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، جعل الله الأموال قيام تقوم بها حاجات الناس وأعمالهم، فالأموال لا تضيع، لا يجوز تضييعها ولا يعطى السفهاء ولا إهمالها. وفي أن الإنسان ينبغي أن يطلب حاجاته وأمواله وأن يبحث عنها ولا يهملها. ولهذا لما انقطع عقد العائشة تلبسه طلبته وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجالا يطلبونه ويبحثون عنه. وفيه من الفوائد تأديب الرجل ابنته وإن كانت كبيرة، فإن أبو بكر عاتب عائشة وجعل يطعنها في خصرتها وهي كبيرة، ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد جواز وضع الرجل رأسه على فخذ امرأته ولو بحضرة أقاربها، وأن هذا ليس فيه عيب. وفيه من الفوائد أن بعض الناس مباركين وأنه فيهم بركة، ولهذا قال سيد الفضيل: ما هي بأول بركتكم على أبي بكر. وفيه دليل عنه جواز أن يقال: ما هي هذه من بركتك يا فلان، يعني بركتك الذي جعله الله فيك. يعني بعض فيه أن بعض الناس مباركين وبعض الناس مشؤومين، فآل أبي بكر مباركون. ومن البركة أن نزول آية التيمم نزلت بسببهم، صار فيها فرج. ولهذا قال سيدنا محمد: ما هي بأول بركتكم يا أبا بكر، ما جعل الله ما أصابك من شيء تكرهينه إلا جعل الله لك فيه فرجا وجعل المسلمين بركة أو كما. فانقطع عقدها وحبست الناس وليسوا على ما وليسوا معهم ما، فكان بسبب ذلك نزلت آية التيمم التي فيها مصلحة عظيمة، وفيها فرج عظيم، وفيها فوائد عظيمة للأمة، أن الإنسان إذا فقد الماء يتيمم، والحمد لله. وفيه دليل أيضا على أن الإنسان إذا فقد الماء والتراب يصلي بغير ماء ولا طهور. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابة يطلبون العقد وحضرة الصلاة وليسوا على معهم ماء ولم تشرع آية التيمم، فصلوا بغير ماء ولا تراب. وهذا يسمى عند أهل العلم فاقد الطهورين، فاقد الطهورين، كان إنسان محبوس في مكان ليس فيه تراب ولا ماء، أو مصلوب على خشبة ماذا يصلي؟ يصلي 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 بغير ماء ولا تراب، اتقوا الله ما استطعتم، يسمى فاقد الطهر. ولا يعيد على الصحيح، قال بعض العلماء يعيد، والصواب أنه لا يعيد. وفيه دليل على أن الرسول لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لعلم العقد، بحث عنه النبي وبحثوا عنه ورسلوا الناس يبحثونه، فلما أقاموا الجبل وجدوا تحته، وجدوا العقد تحت الجبل. ولو كان يعلم الغيب لا قال أخرجوه من تحت البعير، دل على أن الرسول لا يعلم الغيب، وأن علم الغيب مختص بالله عز وجل. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم.
أحسن الله عليك، فاقد الطهورين هل يحتاج إلى نية الطهارة أم أنه يصلي؟
لا يصلي، إذا فقد يصلي يعني الصلاة يصلي كبر يقيم الصلاة وكبر. نعم.
قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. عنوان: ذم اليهود على اختيارهم الضلالة وتحريفهم الكلم والعصيان ولي الألسن. ذم اليهود على اختيارهم الضلالة وتحريف الكلم والعصيان ولي الألسن والطعن في الدين. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنهم يشترون الضلالة بالهدى ويعرضون عما أنزل الله على رسوله ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين في صفة محمد صلى الله عليه وسلم ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا ويريدون أن تضل السبيل أي يودون لو تكفرون لو تكفرون بما أنزل الله عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع. والله أعلم بأعدائكم أي هو يعلم بهم ويحذركم منهم. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا أي كفى به وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصره.
نعم، في هذه الآية الكريمة ذم اليهود انحرافهم عن الهدى وتحريفهم للكلم ولي الألسن واختيارهم الضلال على الهدى. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود النصارى يشترون الضلالة يعني يعتاضون عن الهدى بالضلالة، يشترون يعني يأخذون الضلالة عوضا عن الهدى، يشترون الحياة الدنيا بالآخرة يعني يعتاضون عن الآخرة بالحياة الدنيا، يشترون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل، وهم اختاروا الضلالة على الهدى واعتاضوا عن الهدى بالضلالة، ويودون أن يضل المؤمنون وأن يتركوا ما هم عليه من الهدى والدين والعلم وأن يكفروا بما أنزل الله، يودون ذلك. وفيه تحذير هذه الأمة أن تسلك مسلك اليهود فيصيبهم ما أصابهم. فاليهود اعتاضوا عن الهدى بالضلالة واعتاضوا عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله ورسله واختيار الآخرة، اعتاضوا عن ذلك في الدنيا، والدنيا كلها ثمن قليل، مراد الدنيا كلها، الدنيا كلها ثمن قليل، الدنيا كلها ثمن قليل، من أولها آخر ثمن قليل. فهؤلاء اليهود آثروا الدنيا على الآخرة واعتاضوا عن الآخرة عن الإيمان بالله والإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم، وعندهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون صدقه ومخرجه ومدخله مثل الشمس، ولكنهم استكبروا ولم يؤمنوا واختاروا الضلال على الهدى وكفروا بالله وبرسوله وأنكروا ما معهم من الحق وجحدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمون ذلك، ومع ذلك يتمنون أن يضل المؤمنون وأن يكفروا بما أنزل الله وأن يتركوا ما هم عليه من الهدى. وفي هذا تحذير للأمة أن تسلك مسلك اليهود فيصيبهم ما أصابهم من إثار الدنيا على الآخرة واختيار الضلال على الهدى والاعتياض عن الحق بالدنيا، شيء من الدنيا كلها ثمن قليل، توسي الدنيا من أولها إلى آخرها فلا ثمن قليل. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وعليم بأعدائكم من اليهود ويحذركم أن تسلكوا مسلكهم. وكفى بالله وليا لمن تولاه وأحبه ونصيرا لمن استنصره واستعان به سبحانه. نعم.
ثم قال تعالى: من الذين هادوا، من في هذا لبيان الجنس كقوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وقوله: يحرفون الكلمة عن مواضعه أي يتأولون الكلام على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدا منهم وافتراء، ويقولون سمعنا وعصينا أي يقولون سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه، هكذا فسره مجاهد وابن زيد وهو المراد، وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم، وأنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما هم عليه،
وأنهم
يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوبة. وقوله: واسمع غير مسمع أي اسمع ما نقول لا سمعت، رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا استهزاء منهم واستهتار عليهم لعنة الله. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين أي يوهمون أنهم يقولون راعنا سمعك بقولهم راعنا، وإنما يريدون الرعونة بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الكلام في هذا عند قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أي قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة عنه، فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى فقليلا ما يؤمنون، والمقصود أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعا.
وفي هذه الآية تحذير هذه الأمة من صفات اليهود، وأن تسلك مسلكهم فيصيبها ما أصابهم. الله تعالى قص علينا خبرهم وهم مضوا، ولكن المقصود نحن كما قال بعض مضى القوم ولم يعلم به سواكم، هم مضوا وأخبروا بصفات كي نحذرها ونتجنبها. وتحذيرا لليهود أحفادهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يسلكوا مسلك آبائهم. قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا. هذه كلها من أخلاق اليهود التي يجب اجتنابها. قلوا من الذين هادوا من جنس، يعني جنس اليهود، جنس اليهود هذا وصفهم، إلا من الله عليه بالإيمان. وليس المراد البعض، بل هذا وصف اليهود الكفار، هذا وصفهم. ومن آمن خرج بهذا الوصف عبد الله بن سلام رضي الله عنه. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني يتأولون على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، يعني نسمع، يقول الرسول سمع نسمع كلامك ولا نطيعك. وهي تحذير للمؤمنين أن يسلكوا مسلكهم. يجب على المسلم إذا سمع كلام الله وكلام رسوله يقول سمعنا وأطعنا، ولا تشبه باليهود الذين يقول سمعنا وعصينا. واسمع غير مسمع، أيضا هذا وصف ثالث، أنهم يقول النبي اسمع غير مسمع، اسمع دعاء عليه، اسمع لا سمعت، لا جعلك الله سامعا. فهذا استهزاء واستهتار منهم. واسمع وراعنا، راعنا من الرعونة هو ضعف العقل، وهم يوهمون راعنا يعني راعنا انتبه لنا، انتبه لكلامنا، وهم يريدون المعنى الثاني، يريدون من الرعونة والضعف. فكلمة راعنا تحتمل احتمالين، تحتمل راعنا يعني انتبه لنا واهتم، وعليك أن تهتم بكلامنا، وتحتمل من الرعونة. ولما كانت الكلمة محتملة موهمة نهى الله عنها المؤمنين، يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن يعني يقول راعنا ويريدون من الرعونة والضعف، والمؤمن يقول راعنا ويريدون من الرعاية والعناية. فالله تعالى نهى المؤمن أن يقول هذه الكلمة الموهمة التي تحتمل حقا وباطلا لأن شبه اليهود. ولهذا قال الله تعالى في آية السابقة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أتوا بكلمة تقوم مقامها وليس في احتمال، انظرنا انظرنا يا رسول الله، بدل راعنا قل انظرنا، كلمة انظرنا ما في احتمال، ما تحتمل إلا حقا، لكن راعنا تحتمل، راعنا يعني انظرنا وانتبه لنا، وتحتمل من الرعونة. اليهود يريدون المعنى السيء، فنهى الله المؤمنين أن يقولوا كلمة محتملة يا أيها الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وفي هذه الآية تعالى في هذه الآية يقول من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا. هذه أربعة أمور نهى الله عن المؤمنين: تحريف الكلمة عن مواضعه، تفسير على غير تأويله، ثاني القول الثاني يقول سمعنا وعصينا، الواجب أن يقول سمعنا وأطعنا، الثالث يقول اسمع غير مسمع، يخاطب الرسول اسمع ثم يدعونا لا جعلك الله تسمع، اسمع غير مسمع وراعنا من الرعونة. قال الله تعالى ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، لما يفعلون هذا ليا بألسنتهم من باب المراوغة والعناد والطعن في الدين، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ثم قال الله تعالى أرشدهم إلى لو هداهم الله لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقرب. لو هداهم الله لقالوا هذا، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم، طبع الله لعنهم الله لبعدهم عن رحمته بسبب كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ولو أنهم قالوا سمعنا، هذا إرشاد هذا البديل، بديل الأعمال السيئة التي عملوها، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقرب. أبدلهم الله بأربع كلمات: سمعنا وأطعنا واسمع، وسمعنا وأطعنا وانظرنا، واسمع وانظرنا. لو أن لو هداهم الله لفعلوا ذلك ولكان هذا خيرا لهم وأقرب، ولكن لعنهم الله بكفرهم، يعني طردهم وأبعدهم من رحمته بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا. صلى الله عليه وسلم. وهذا تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تعمل أعمالهم وتقول أقوالهم فيصيبهم وأصابهم. نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. عنوان: دعوتهم إلى الإيمان مع التهديد. يقول تعالى آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم
بما نزل.
يقول تعالى آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات، ومتهددا لهم أن يفعلوا بقوله من قبل أن نطمس ومتهددا لهم أن يفعلوا بقوله
كذا يفعلوا ولا ألا يفعلوا
بقوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه: وطمسها أن تعمى فنردها على أدبارها، يقول نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرى، ونجعل لأحدهم عينين من قفاه. وكذا قال قسادة وعطية العوفي. وهذا أبلغ في العقوبة والنكال، وهو مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل.
إيش قولهم؟ من قبل أن نطمس وجوههم. من قبل أن نطمس وجوههم.
يقول بقوله من قبل أن نطمس وجوههم فنردها على أدبارها. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه: وطمسها أن تعمى فنردها على أدبارها، يقول نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرى، ونجعل لأحدهم عينين من قفاه. وكذا قال قتادة وعطية العوفي. وهذا أبلغ في العقوبة والنكال، وهو مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل، ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة، يهرعون ويمشون القهقرى على أدبارهم. وهذا كما قال بعضهم في قوله: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا الآية. إن هذا مثل ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى. عنوان: إسلام كعب الأحبار عند سماعه هذه الآية. وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية. روى ابن جرير عن عيسى بن المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلام كعب، فقال: أسلم كعب زمان عمر، أقبل وهو يريد بيت المقدس، فمر على المدينة فخرج إليه عمر فقال: يا كعب أسلم. فقال: ألستم تقرؤون في كتابكم مثل الذين حملوا التوراة إلى أسفارا وأنا قد حملت التوراة؟ قال: فتركه عمر، ثم خرج حتى انتهى إلى حمص، فسمع رجلا من أهلها حزينا وهو يقول: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها الآية. قال كعب: يا رب آمنت، يا رب أسلمت، مخافة أن تصيبه هذه الآية. ثم رجع فأتى أهله في اليمن، ثم جاء بهم مسلمين. وقوله: أو نلعنهم كما لعنا،
وكان هذا في زمن عمر الخطاب. نعم. كعب. نعم.
وقوله
وينقل عن بني إسرائيل ويروي عنه بعض الصحابة عن كعب الأحبار ووهب المنبه، كلهم من أسلم المتأخرين من الكتاب، ينقل عنهم بعض الصحابة الأخبار عن بني إسرائيل. نعم. نعم. مصعب النقل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوا وتكذبوا، هذه ما جاء فيها نص يدل على صدقها والأكثر منها.
وقوله أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد.
ها يعني الذين
اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد وقد مسخوا قردة وخنازير، وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف. وقوله وكان أمر الله مفعولا أي إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع. عنوان لا يغفر الشرك أبدا إلا لا يغفر الشرك أبدا إلا بالتوبة.
وفي هذه الآية وجه الله تعالى الخطاب إلى أهل الكتاب، وأهل الكتاب إذا أطلقوا يشمل اليهود والنصارى. وجه الله الخطاب إلى أهل الكتاب وأمرهم بالإيمان، وأن هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أتى بما يصدق ما في أيديهم من التوراة، فهو موافق فيما جاء به لما عندهم من التوراة. وجه الله الخطاب إلى الكتاب أمرهم بالإيمان وتوعدهم بالعقوبة إن استمروا على كفرهم في الطمس طمس الوجوه أو ردها على عقابها أو اللعن والطرد، ثلاث عقوبات. وجه الله تعالى الخطاب إلى أهل الكتاب أمرا لهم بالإيمان ومعلنا لهم أن ما نزله الله على رسوله يصدق ما في أيديهم من التوراة ويوافقه، فهم يعلمون هذا ويرون الحق واضحا مثل الشمس، انما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم موافق لما عندهم التوراة. فاذا اعرضوا وكفروا فيكون اعراضهم عن عمد وعن اعراض عن الحق وعن عداد، فيخشى عليهم من واحده من ثلاث العقوبات: طمس الوجوه او ردها على اعقابها او اللعن والطرد والابعاد عن رحمه الله. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من التوراة الإنجيل، آمنوا بما نزلنا من القرآن والسنة يوافق ما في التوراة، صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي هذه الأمة وأن أصله كذا وكذا كما في الحديث الذي حديث رواه عبد الله بن عمرو قال إن وصف النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنا رسولك، سميتك المتوكل، ليس فظا ولا صخابة بالأسواق، ولا يزيد السيئات السيئة ولكن يعفو ويصفح. هكذا خالف في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: إن أي أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا صخابة بالأسواق، ولا يزيد السيئة سيئة ولكن يعفو ويصفح، وكما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية يقول الله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القرآن مصدقا لما معكم، هذا الذي نزلنا على محمد يصدق ما معكم من التوراة يوافقه، وترون هذا، ما الذي يمنعكم من الإيمان إلا الكبر والعناد، وحينئذ انتظروا العقوبة من قبل أن نطمس وجوها، طمسها يعني بأن نعميها فنردها على أعقابها، من قبل أن نطمس وجوه نردها على أدبارها، يعني تهددهم بأن يقلب الوجه ويكون من الخلف أو يكون لها عينان من الخلف فيمشي القحقرة، من قبل أن نطمس وجوه نردها على أدبارها أو نلعنهم، واللعن هو الطرد والإبعاد رحمة الله. فأنتم حينما تعرضون عن الإيمان عرضتم عن كبر وعن عناد لا عن جهل بالحق، لأن الذي نزل على محمد يصدق ما معكم، فانتظروا هذه العقوبات: طمس الوجوه، ردها على أعقابها، اللعن، أولا عليهم كما لعن أصحاب السبت. أصحاب السبت هم الذين طائفة من اليهود حرم الله عليهم اصطياد الحوت في يوم السبت، وابتلاهم الله يعني كان الحوت لا يأتي إلا يوم السبت يوم واحد في الأسبوع وبقية الأيام اختفي، ففي يوم السبت تبتلأ الحيتان أمامهم وهم عاشوا عليها يشتهونها فلم يصفروا، جلسوا مدة صبروا مدة ثم بعد ذلك تحيلوا، فاحتالوا سال بعضهم الصاد وشوى وسموا الشوي وسألوه من أين لك، فاحتالوا فقالوا ننصب الشباك يوم الجمعة، ينصب الشباك يوم الجمعة، فتأتي الحيتان يوم السبت تأخذ الشباك فإذا كان يوم الأحد أخذوها وقالوا ما صدر يوم السبت، نصبوا الشبك يوم الجمعة والصادف يوم السبت وأخذوا يوم الأحد. هذه حيلة ما تنفع الحيل، هذه حيلة، الحيلة على الباطل باطل، الحيل ما تبيحل. فلما فعلوا ذلك أنكر عليهم طائفة منهم، صاروا ثلاث طوائف، طائفة فعلت المنكر والصاد الحوت يوم السبت تحيلوا وفعلوا المحرم، وطائفة أنكرت عليهم وقالت نصحتهم وحذرتهم وقالت أنتم فعلتم المحرم لا يجوز لكم هذا، يخشى عليكم من العقوبة، وجعلوا بينهم حاجز. لما لم يقبلوا جعلوا بينهم فاصل حاجز، قال لا نجالسكم ولا نساكنكم حتى لا تستطيعوا من العقوبة. وطائفة سكتت ولكنهم منكرون، لكن اكتفوا بإنكار هؤلاء، وطائفة فعلت المنكر وطائفة أنكرت وطائفة سكتت. فقالت الطائفة الساكتة منكرة لكن تظن أنها لا يفيدهم الإنكار، ولهذا تقول الطائفة الساكتة المنكرة لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، ما فيهم فائدة هؤلاء، لا تعظون لا يفيدهم الأرض، لا بد أن نصيبهم العذاب. فقالت الطائفة المنكرة نحن نعظهم لأمرين، الأمر الأول نخرج من عهدهم المسؤولية نؤدي الواجب للعلي، والأمر الثاني لا نيأس لعلهم يستفيدون. فنزل العذاب ومسخهم الله قردة وخلزي، ونجى الله الطائفة المنكرة والطائفة الساكتة سكتت، سكت الله عنها، فقيل إنها هلكت وقيل إنها سلمت. وصاروا يطلعون عليهم فرأوهم قردة وخنازير، قيل الشبان قردة والشيوخ خنازير، وصاروا يعرفونهم ويشيرون إليهم ويقول ألم ننهكم فيشيرون. قال العلماء والحكمة في أن الله مسخ القرد والخنازير أن القرد أشبه ما يكون بالإنسان وليس بالإنسان، فكذلك هذا جزاء لهم على صنيعهم، فهم الآن تحيلوا، الحيلة هذه أشبه بأنها ليست حرام ولكنها تشبه الحرام، فهي في ظاهرها أنهم ما صادوا يوم السبت، ولكن الباطن أنه صادوا يوم السبت. فكذلك عاقبهم الله من جنس فعلهم، عاقبهم بمسخ القردة والخنازير لأن القردة أشبه تشبه الإنسان وليست الإنسان. واسمع الله يقول في هذه القصة واسألهم عن القردة التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، ابتلاء وامتحان. وإذ قالت أمة منهم للطائفة المنكرة لما تعظون الطائفة الساكتة تقول المنكرة، وإذ قالت طائفة منهم لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، تقول الطائفة الساكتة الطائفة المنكرة هي منكرة في الواقع لكن سكتوا عنهم، يقول إما اكتفاء بإنكار هؤلاء ولأنهم يعتقدون أنهم لا يفيد، ولهذا قالوا لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فقالت الطائفة المنكرة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، معذرة نكون هذا عذر لنا أمام الله ولعلهم يتقون. قال الله فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، شوف نجت الطائفة الناهية لينهى يأمر الله عن المنكر ينجو من العذاب، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، العذاب أصاب فاعل المنكر، والذين نهوا نجاهم الله، والذين سكتوا سكت الله عنه من جنس العمل، ما فعلوا شيء سكتوا سكت عنهم، وهؤلاء أنكروا نجاهم الله، وهؤلاء فعلوا أهلكهم الله. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهوا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. من هنا يتبين المسلم أن ما يقوم به رجال هيئة الأمر أمر عظيم، ويدفعون عن الأمة الآن، يدفعون عن الأمة الآن وبإنكار المنكر والأمر المعروف يدفع الله البلاء عن الأمة إذا كثرت المنكرات في الأمة ولم تنكر جاء العذاب وعم الصالح والطالح. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لرواه أحمد إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شكل يعمهم الله بعقاب من عنده. قد ثبت في الصحيح في الحديث الصحيح من حديث زينب رضي الله عنها أن قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا ويقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعه الإبهام التي تليها مثل هذا. قالت زينب أنا هلكوا وفينا الصالحون، أنا أن يكون فيه الصدق؟ قال نعم إذا كثر الخبث، وخبث هي المعاصي، إذا كثر الخبث جاءت عقوبات وعمة الصالح والطالح ثم يبعثون على نياتهم. فالآمر بالمعروف أنه على المنكر هؤلاء لهم يعني لهم فضل عظيم، يقومون بهذا الواجب، الواجب الأمر واجب على الأمة كلها، فإذا قامت بطائفة سقط الباقي الإثم على الباقين، وإن سكت الأمة أثبت. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، هم أهل الفلاح. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والخيرية إنما حصلت يعني الأمة بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. كنتم خير أمة بخدية الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فينبغي للمسلمين جميعا يعرفوا فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يعينونهم ويساعدونهم، وأن يعرفوا فضلهم، وأن يكونوا عونا لهم، وأن يحذروا من إلصاق التهم بهم وتضخيم الهفوات التي يفعلها بعض ضعفاء الدين والإيمان والبصيرة، أو بعض من في قلبه مرض من الذين يتكلمون في الهيئات ويضخمون الهفوات ويلصقون بهم التهم. الخطأ ما في أحد معصوم من الخطأ، كل واحد يخطأ، إذا كان الجهات يخطئون فغيرهم في الوزارة الخير يخطئون أكثر، ولا تضخم أخطاءهم ولا هفواتهم. لكن هؤلاء إما ضعفاء إيمان بصيرة أو من في قلبه مرض، نسأل الله السلامة والعافية. الواجب على المسلم يكون عونا لإخوانه الدعاة والأمن المعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون من صالح هذا الدين، لا يكون مخذلا ولا منفرا من الحق. نعم.
عنوان: لا يغفر الشرك أبدا إلا بالتوبة. ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء أي من عباده. روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان فيك. يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة. تفرد به أحمد من هذا الوجه.
الحمد لله على قول الأحسن. أعد فور الإمام أحمد.
وروى الإمام أحمد عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان فيك. يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة.
بقرابها يعني ملؤها، فهذا في فضل الله وإحسانه، وأن أهل التوحيد على خير عظيم، وأن من مات على التوحيد فهو من الجنة، حتى ولو كان مات على معاصي وكبائر، لكن مات على توحيد خالص لما لا تخذ الكبائر دخل الجنة من أول وحلة، فضل من الله تعالى وإحسن. وإن مات على كبائر أضعفت التوحيد والإيمان فهو على خطر، قد يصيب قد يعذب في قبره، كما في قصة رجلين في حديث عباس إنه لا يعذبان يوم معذبان في كبير، أما أحدهم فكان لا يستبلهم وما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وقد يصيبه أهوال وشلال في موقف القيامة، وقد يشفع فيه، وقد يغفر الله له لأن تحت المشيئة، وقد يدخل النار. تواتر الأخبار يدخل جملة من الكبائر: مؤمنون، موحدون، مصلون، مصدقون، ولا تمس النار جباها، مواضع الصلاة لا تأكلها النار، يعذبون على قدر جرائمه. ومنهم من يطول مكثه في النار بسبب كثرة جرائمه أو فحشها كالقاتل، فهو يخلد ويخلد مكث طويل، لأنهم وإن كانوا مؤمنون وموحدون وإن كانوا مصلون لكن ماتوا على كبائر، هذا مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على السرقة من غير توبة، هذا مات على عقوق الوالدين من غير توبة، هذا مات على الغيبة، هذا مات على النميمة، هذا على التعامل بالربا، هذا على كمال اليتيم، هذا على أكل الرشوة، وهكذا هذا مات على جحد حقوق الناس، كبائر ماتوا عليه يعذبون بها على قدر جرائمهم. ثم في النهاية يخرجهم الله تعالى من النار بشفاعة الشافعين، وبعضهم لا تنال الشفاعة، يخرجهم رب العالمين برحمة. فإذا تكامل خروج العصاة الموحدين ولم يبق في أحد من الموحدين أطبقت النار على الكفرة، فلا يخرجونها أبد الأبد. كما قال تعالى إنها عليهم مؤصدة هي مطبقة مغلقة في عمد مبدلة. قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. قال سبحانه لابثين في أحقاب. والأحقاب جمع حق وهي المدد المتطاولة كلما انتهى حق يعقب حق بلا مال النهاية. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الكفر. وأما العصاة يخرجون منها قد امتحشوا وصاروا فحما فحما فيصب عليهم من أهل الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حبل السيل. فإذا هذبوا ونقوا إذا لهم في دخول الجنة. فمن مات على التوحيد فهم إلى الجنة والسلامة إن عادل واجل. أما مات على الشرك هذا لا حيلة فيه لا حيلة فيه ما يستطيع أحد يدفع عنه عذاب الله ولو اجتمع أهل الأرض ولو كان عندهم الأرض ذهبا ما نفعه ما أحد يستطيع يدفع عنه عذاب الله ولا حيلة فيه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى إبراهيم الخليل الذي هو أوجه الناس بعد نبيه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ما استطاع أن ينفع أباه إنه نصح في الدنيا وقال يا أبتي واذكر كتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي إذ قال به يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم أتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. في أعظم النصائح ماذا قال الأب؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا. ماذا قال؟ قال سلام عليك. شو الرد؟ سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ما استطاع أن يهدي أباه إبراهيم ما استطاع أن يهدي أباه والنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عمه إلى التوفيق والتسليم بيد الله. وفي يوم القيامة كما في صحيح البخاري يلقى إبراهيم أباه آزر وعلى وجهه قترة. في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة يلقى أباه آزر وعليه قترة على وجهه فيقول إبراهيم لأبيه ألم أقول لك لا تعصني؟ فقال اليوم لا أعصيك. يقول الأب اليوم لا أعصيك ما يفيد يوم القيامة اليوم لا أعصيك. فإبراهيم رق لأبيه وصار في قلبه رقة له فنادى ربي فقال يا ربي ألم تعدي ألا تخزني يوم الدين وأي خزي أعظم من أب الأبعد. فلما رق لأبيه مسخ الله أباه وجعل ذيخ وهو الذكر من قرده ملتطخ بعذرته. فقيل له إبراهيم انظر ما تحت قدميك فإذا هو ذيخ فأخذ بقامه ووقف في النار حتى تزول الرقة من إبراهيم. مسخ الله ذيخ صار ذيخ ووقف في النار ما في حيلة مات على الشرك لا حيلة فيه لا حول ولا قوة. رواه البخاري الصحيح. نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله أن يثبتنا ويكفى على دينه القوي. هذه الآية الكريمة إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه الآية في غير التائبين لأن الله خص وعلق خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دون على المشيئة فدل على في غير المشرك في غير التائبين. أما آية الزمر يقول تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه في التائبين لأن الله عمم وأطلق إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني من تاب أي ذنب. فآية الزمر هذه عامة في التائبين لأن الله عمم وأطلق. وأما هذه الآية فهي في غير التائبين لأن الله خص وعلق خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق بعدين في المشيئة. نعم.
يقول تفرد به أحمد من هذا الوجه وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثة. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر رضي الله عنه وهو يجر إزاره وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول وإن رغم أنف أبي ذر. أخرجاه من حديث حسين به.
نعم هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وفيه دليل على فضل التوحيد. أما مات على التوحيد ما له الجنة والسلامة كما سبق. وإن زنى وإن سرق يعني هذا معاصي حتى لو مات على المعاصي إذا كان موحد ما وقف في عمل الشرك فهذا ما له الجنة والسلامة لكن قد يعذب الزنا والسرقة قد يعذب مدة من يستطيع أن من يستطيع أو أن يصبر على النار؟ هل تستطيع ضع أصبعك في النار؟ هل تستطيع الحواء هي التعذيب تقلبوا في النار مدد متطاولة صلى الله عليه وسلم؟ فما هذا في فضل التوحيد، من قال لا إله إلا الله يعني خالصا من قلبه وقام بحقوقها ونوقف عمل الشرك ونقض ونواقض الإسلام، لأن الرسول نصره دخل الجنة ولو عمل معصية، ولو كان سبع عمل الزنا والسرقة أو شرب الخمر، لكن إن تاب منها دخل الجنة قبل الله تاب ودخل الجنة معه، وإن لم يتب منها هو على خطر، قد يعذب وقد يعفو الله عنه وقد يعذب في قبره وقد أصيب أهوال وشدائد، فهو على خطر لكن ما عاد في الجنة والسلامة. هذا في فضل التوحيد. نعم. سم.
قال الحافظ ابن كثير: وروى البزار عن ابن عمر قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة.
نعم، هذا في أنه يستغفر لأهل الكبائر لأنهم مؤمنون موحدون وصلى على أهل الكبائر، لكن بعض الكبائر التي مثل الغال ومثل كذا ومثل القاتل جاء في بعض الحديث أن النبي لم يصلي عليهم. قال العلماء: يتأخر عنهم أهل الفضل وأهل العلم فلا يصلون عليهم، رد على الأحياء حتى لا يعملوا مثل عملهم، لكن يصلي عليهم عموم المسلمين لأنهم مسلمون. لكن من فعل مثل هذه الكبائر مثل الغلول والقتل كان النبي لا يصلي عليهم، فلا يصلي على أهل الصلاح وأهل العلم تحذيرا للأحياء نسكوا مسلكا، ويصلي عليهم سائر الناس. نعم، لأنهم مسلمون.
وقوله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، كقوله: إن الشرك لظلم عظيم. وثبت في الصحيحين من ابن مسعود أنه عن ابن مسعود أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وذكر تمام الحديث.
نعم، تمام الحديث. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطمعك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديقها في سورة البقران: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدو الله سيئاتهم حسنة. وهذا في دعاء الشرك إثم عظيم. قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وخلقا، هذا أعظم الذنوب. ولهذا قال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أعظم الذنوب هو الشرك، أكبر الكبائر، ومن مات عليه فهو من أهل النار المخلدين فيها، والجنة عليه حرام. إنه مشرك الله فقد حرم الله على الجنة، ولا يستطيع أحد أن يخلصه من عذاب الله، لو اجتمع أهل الأرض ولو كلهم الأرض ذهبا ما نفعه. أما من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة والسلامة، ولو مات على معاصي، ما دام أنه مات على التوحيد توحيد خالص لأنه لم يقع في أمر الشرك، المعاصي تضعف التوحيد والإيمان ولا تقضي عليه ولو كثرت، إنما يقضي على التوحيد والإيمان الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ولهذا أهل الكبائر يدخلون النار ويخرجون منها بالإيمان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات ويحد الله له حدا بالعلامة يخرجهم. قال: أخرج من النار من في قلبه برة مثقال برة من إيمان، وبعضها مثقال دينار، وبعضها مثقال حبة من خردل. حتى قال في آخر مرة: أخرج من في قلبه أدنى 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 مثقال حبة من خردل من إيمان. انظر، بقي شيء يسير من الإيمان، أدنى أدنى صاحب من خردل بقي معه الإيمان، خرج به من النار ودخل به الجنة، لأن المعاصي أضعفته فلا نبقى إلا هذا المقدار، لكن ما تقضي عليه، ما ينتهي الإيمان بالمعاصي، لما ينتهي بالشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، فينتهى الإيمان حل محله كفر وخلد في النار. نعوذ بالله. صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم.
قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. عنوان: ذم اليهود ولعنهم على تزكيتهم أنفسهم
أنفسهم
أحسن الله عليك ولعنهم على تزكيتهم أنفسهم وإيمانهم بالجبت والطاغوت وقلبهم الهداية والإيمان. قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم في اليهود والنصارى حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال ابن زيد: نزلت في قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه وفي قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ولهذا قال تعالى: بل الله يزكي من يشاء، أي المرجع في ذلك إلى الله عز وجل، لأنه أعلم بحقائق الأمور وغوامضها. ثم قال تعالى: ولا يظلمون فتيلا، أي ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وغير واحد من السلف: هو ما يكون في شق النواة. وقوله تعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب، أي في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة. وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئا في قوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم الآية. ثم قال: وكفى به إثما مبينا، أي وكفى بصنيعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا. وقوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت.
هذه الآية فيها النهي عن تزكية الإنسان نفسه، وأن على الإنسان أن يزري بنفسه ويعترف بالتقصير، لا أن يزكي نفسه، فإن تزكية النفوس من أخلاق اليهود، ولا يجوز أن يزكي نفسه ولا أن يمدح نفسه ولا يثني على نفسه، بل يزري على نفسه ويعترف بالتقصير. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. هم اليهود يزكون أنفسهم، يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا نصارى. اليهود يقول لا يدخل الجنة إلا اليهود، والنصارى يقول ما يدخل الجنة إلا النصارى. هذا تزكية من أنفسهم. وكذلك قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قال هذه أيام معدودة، هي الأيام التي عبدوا فيها العجل. وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم حديث: من أهل النار؟ قالوا نحن ندخلها قدر، ثم نخرج منها ثم تخلفون أنتم. فقالوا كذبتم. فقال النبي لهم: كذبتم والله لا نخلفكم، فلا أنتم ماكثون فيها. فالله تعالى أخبر عن اليهود أنهم يزكون أنفسهم، وفي هذا في تحذير المؤمن أن يزكي نفسه. ألم ترى الذين يزكون نفسهم بل الله يزكي من يشاء، والله سبحانه وهو عالم بأعمال العباد ونياتهم، يجازيهم على أعمالهم ونياتهم، فهو الذي يزكي سبحانه وتعالى من يشاء وفق علمه وحكمته. ولا يظلمون فتيلا، يعني لا يظلمون شيئا من ثواب أعمالهم ولا مقدار الفتيل، والفتيل ما يكون في شق النواة، النواة في شقها في الحرق اللي فيها قد يكون فيه شيء يسير من القشر الخفيف، فالقشر الخفيف الذي يكون في شق النواة هذا هو الفتيل. والمعنى أن الله لا يظلمهم شيئا ولا شيئا يسيرا، بل أعمالهم أجرهم ثابت، من استحق الأجر والثواب فأجره ثابت، لا ينقص الله أحدا من ثواب حسناته ولا يحمل وزر غيره. قال سبحانه: انظر كيف يفترون على الله الكذب. انظر يا محمد كيف يفترون على الله الكذب في زعمهم أنهم أبناء الله وحباؤه، وزعمهم أنهم هم أهل الجنة، وزعمهم أنهم لا تمسون ولا يمعدون، هذا من الكذب الذي يفترونه. وفي هذا تحذير من افتراء على الله الكذب، وأن هذا من أعظم الذنوب ومن أخلاق اليهود. انظر كيف يفترون على الله الكذب، وكفى به إثما مبينا، كفى بهذا إثما ومعصية بينة واضحة. في تزكيتهم لأنفسهم وافترائهم على الله الكذب وادعائهم أنهم أبناء الله وأحباه وأنهم أهل الجنة وأن النار تمسهم إلى أيام معدودة. نعم. وفي هذا تحليل لهذه الأمة تزكية النفوس والافتراء على الله الكذب، وفي أن الله تعالى هو الذي يزكي، من زكاه الله فهو مطهر، لأن الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، وهو يزكي عباده بأعمالهم، ويعلم سبحانه وتعالى من يستحق التزكية ومن لا يستحقها. نعم نعم نعم. حتى في الأعمال الدنيوية ينبغي الإنسان يعني ألا يزكي نفسه، ولكن إذا احتاج إلى ذلك تخبر بأنه عمل كذا وكذا، لكن لا يزكي نفسه، لأن الله هو الذي وفقه، الله تعالى هو الذي وفقه، فالفضل لله. يقول الله تعالى: من الله علي وأعانني وأقدرني فدعت كذا وكذا ووفقني، لا يسب هذا إلى نفسه.
وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أما الجبت فقال محمد بن إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر بن الخطاب أنه قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه الصحاح: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وروى ابن أبي حاتم عن
تفسير عمر رضي الله عنه: الجبت السحر وطاغوت الشيطان، تفسير لها ببعض معانيها، وهذا معروف عن السلف يفسرون الشيء ببعض معناه، كتفسير بعض أداء الأمانة مثلا في غسل الجنابة أو بالوضوء. وكلمة قال عمر فسرها: الجبت السحر وطاغوت الشيطان، لأن السحر داخل في الجبت، والجبت أوسع كما قال جوهر: كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر، فقال كل شيء لا خير فيه، والطاغوت يشبه الشيطان وغيره، يشبه كل ما عبد من دون الله، ومن ادعى المغيب فهو طاغوت، ومن حكم غير ما أنزل الله، ومن دعا إلى عبادة نفسه، كلها من الطواغيت. نعم.
وروى ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن الطواغيت فقال: هم كهان تنزل عليهم الشياطين. وقال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. وقال الإمام مالك: الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل.
نعم. وكل هذه داخل باسم الطاغوت، والطاغوت أوسع من هذا. نعم.
عنوان: لا فضل للكفار على المسلمين. وقوله: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله بأيديهم. وقد روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم،
وهم الرؤساء اليهود، نعم،
أنتم، فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العنات ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج بنو غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا الآية. وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف.
نعم. وقد روى هذا. نعم.
عنوان: لعنة الله على اليهود لاستنصارهم بالمشركين. وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين، وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم، وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب، حتى حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول المدينة الخندق، فكفى الله شرهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا.
نعم. هذه الآية فيها تحذير من أفعال اليهود الذين كفروا بالله وكتابه وبرسوله وعدلوا على الحق مع معرفة به، وآمنوا بجيش الطاغوت بدلا من الإيمان بالله. قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم الذين نصارى يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والسحر والكهان بدلا من الإيمان بالله، ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا، إن يفضلون الكفار الوثنيين على المؤمنين. وفي سبب نزول هذه الآية أن حي بن أخطب وكعب الأشرف من رؤساء اليهود كانوا في المدينة، جاءوا إلى مكة فسألهم قريش، قالوا: أنتم أهل العلم، يعني أهل اليهود النصارى أهل العلم لأن عندهم التوراة والإنجيل، والمشركون وكفار قريش وثنيون، ويسألهم: أنتم أهل العلم أو أهل الكتاب الأول؟ نحن نريد أن نسألكم هل نحن خير أو محمد، أي أحسن، محمد أو نحن؟ قالوا: ما أنتم وما محمد. قالوا: نحن الآن نسقي الحجيج على الماء على اللبن، ونفك العنات الأسارى، وننحر الكومة يعني الناقة السمينة، ونطعم الناس، ومحمد صنبور قطع أرحامنا ولا يتبعه إلا سراق الحديث من مزينة وغفار. فقال المجرمان الكافران الملعونان: أنتم خير وأحسن سبيلا من محمد، أنتم أحسن. فأنزل الله هذه الآية: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون الذين كفروا يعني المشركين الوثنيين هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال الله رد: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، حلت عليهم اللعنة ويطردوا على رحمة الله، ومن يلعن الله فليس له نصير، لا أحد ينصره ولا أحد يدفع عنه عذاب الله. وفي هذا تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلك اليهود في عدم الإيمان بالله وفي تفضيل الباطل على الحق، وفي أن من فعل ذلك حلت عليه اللعنة، وفي دليل على أن من لعنه الله بعده من رحمته فلا يستطيع أحد أن يقربه، وليس لا يستطيع أحد أن ينصره من دون الله. نسأل الله السلامة والعافية.
هذا السائل يقول: هل يجوز القصر والجمع في السفر إذا زاد عن 3 أيام، خاصة إذا كان السفر مرتبط بقضاء حاجة ثم العودة بعدها إذا إلى أهله؟
المسافر الأصل في السفر أن المسافر ترخص برخص السفر، وهي قصر رباعية 2 ركعات الظهر والعصر والعشاء، والجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، والإفطار في رمضان، والمسعى الخفية 3 أيام بلا غيرها. هذا الأصل في المسافر من حين مفارقته البلد الذي يسكن فيه إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر، وهي يومان لابن المحمل حتى يرجع إلى بلده، إلا إذا نوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام، مثل سافر إلى مكة يريد أن يجلس فيه 5 أيام، في هذه الحالة لا يترخص السفر، تنقطع أحكام السفر ويكون حكمه مقيم على الصحيح الذي قرره جمهور العلماء من أول فريضة. أما إذا نوى الإقامة في يوم أو يومين أو 3 أو 4 فإنه يترخص برخص السفر، أو نوى إقامة ما يدري متى تنتهي، لو حاجة متى تنتهي، انتهت اليوم مشى أو يومين وشاء، هذا لا يزال يترخص حتى ولو جلس مدة طويلة ولو شهر أو أكثر. لكن إذا كان في البلد الذي يقيم فيه ويسمع الأذان وهو وحده عليه أن يجيب المؤذن، يصلي في المسجد، يصلي في المسجد، وإذا صلى في المسجد مع الإمام يتم الصلاة، المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم. أما إذا كان في مكان لا يسمع فيه المؤذن أو كانوا جماعة مسافرون فإذا صلى وحده انقصر الصلاة، وإذا صلى مع الإمام أتم الصلاة. نعم.
الله عليك. يقول: اشتريت بناية وهذه البناية كان صاحبها السابق قد أجرها على سكان لا زالت عقودهم مستمرة. سؤالي فضيلة الشيخ: بعض هؤلاء السكان قد قاموا بتركيب الدشوش في شققهم، فهل يجوز لي أن آخذ إيجارات هذه الشقق وجزاكم الله خير؟
نعم، لأنك أنت الآن اشتريتها وقد أجرت، والمقصود تأجير البيت، الدشوش تابعة، لكن عليك أن تناصحهم، عليك أن تناصحهم، تحذرهم من الدشوش وأن فيها شر وبلاء، وفيها هدم الفضيلة ونشر للرذيلة، وفيها ينشر فيها التفسخ والعري، ينشر فيها التشكيك في دين الإسلام، ينشر فيها التنصير، ينشر فيها تعليم القتل والإجرام، تعليم السرقة، ينشر فيها المرأة كوالدة أمها، تحذرهم. لا يليق بالمسلم هذا. الواجب على المسلم يطهر بيته من الدشوش التي فيها ينشر فيها الشر والبلاء، والله ما ينشر فيها سب الدين، التنصير،
الدعوة إلى دين النصرانية والتشكيك في دين الإسلام هذا أعظم ما يكون. ثم التفسخ والعري، كيف يليق المسلم أن يضع الدش في بيته ويشرف فيها البلاء ينظر إليها أولاده وبناته وأسرته؟ هذا من أصابه البلاء، فأنت عليك أن تنصحهم تحذرهم فيقبلوا الحمد لله، وإلا إذا انتهت عقودهم فلا تجدد عقودهم مرة أخرى إلا أن تشترط عليهم ألا يضعوا الدشوش. نعم.
صلى الله عليك. يقول: ذكر الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وذكر أيضا في سورة الأعراف: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلم يذكر الله تعالى أنه مسخهم إلى خنازير، فهل الذين مسخوا إلى خنازير في قرية أخرى؟
لا، وسجاء في الحديث، الحديث فسرت الآية، وفي آية العرف لما عتوا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، جاءت الحديث، الحديث فسرتها الآيات، وأن موسى قردة وخنازير، الحديث الصحيح في البخاري وفي غيره. نعم. والسنة وحي ثاني، السنة تفسر القرآن. نعم.
صلى الله عليك. يقول: رجل في سكن جديد ولم يعلم القبلة، وهو وزوجته، وصلى على ذلك أسبوعا ثم تبين أن القبلة بخلاف ذلك، فما الحكم
في البلد؟ هذا عليه يعيد الصلوات، لأنه لا يعذر في البلد، لأنه مقصر متساهل، عليه أن يسأل وليس بعذر له. أما لو في البرية واجتهد بالعلامات ثم تبين أنه أخطأ فلا يعيد الصلاة، لكن في البلد ليس له عذر ولو أسبوع، يعيد الصلوات لأنه مفرط. الحمد لله يستطيع يخرج البلد، يخرج في الشارع ويسأل، يشوف المحراب في المسجد ويسأل، أسبوع جالسين ولا ما يصلي، هو ما يصلي بالجماعة، ما في أحد يخرج ما يصلي عشان يعرف القبلة، ولا يسأل جيران ولا يسأل، هذا ليس بعذر، هذا تساهل، عليهم التوبة والاستغفار ويعرف الصلوات صلاة أسبوع، لأنهم مفرطون، لو خرج الشارع عرف القبلة، لو خرج المسجد عرف القبلة. نعم.
أحسن الله إليك شيخنا الفاضل. يقول: امرأة كانت تعمل النمص ثم تابت إلى الله تعالى، ولكنها الآن شكلها مخيف،
ولكنها الآن
شكلها مخيف وغير معهود، وذلك بسبب خروج شعر كثيف جدا حول الحاجبين، فهل يجوز لها الأخذ مما زاد عن الحاجبين من أجل زوجها؟
النامصة هي التي تأخذ شعر الحاجبين، وهذا من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: الله النامصة والمتنمصة. النامصة التي تأخذ الشعر الحاجبين، والمتنمصة التي يؤخذ منها، من الكبائر. لكن المرأة إذا خرج شعر كثير وصار يضر بها أو يخشى على عينها، تأخذ ما يؤذي عينها بس، إذا كان يؤذي العين وكثر فإن يسقط على العين ويؤلمها يؤخذ ما زاد. أما مسألة التجبيل أو زوجها لا، تتركه، لا تأخذ إلا ما يؤذي، إلا يعني خرج إلى حد يخالف المألوف بشكل ملفت للنظر، هذا معناه يغطي العين ويؤذيها. نعم.
صلى الله عليك. يقول: ما حكم المشي بين القبور بالنعال؟
جاء في الحديث النهي عن المشي بينها، أي قال: يا صاحب السبتين اخلعهما، لا ينبغي الإنسان يمشي بين القبور بنعالين، بل اخلعهما إلا إذا كان هناك حاجة، بأن كانت الأرض فيها شوك أو تؤذيها ولا يستطيع من شدة الحر والبرد، فهذا للحاجة، وإلا فلا ينبغي له أن يمشي بين القبور، لكن في الأماكن اللي ما فيها قبور لا بأس المقبرة. نعم.
صلى الله عليك. يقول: أنا إمام مسجد وقد أتغيب في بعض الأيام بسبب خروجي للدعوة أو للسفر لبلدي الأصلي، وأقوم بإخراج مكافأة هذه الأيام وصرفها على حلقات تحفيظ القرآن في المسجد، أو أقوم على عمل مناسبة عشاء مثلا وأدعو لها جماعة المسجد بنية التخلص من هذا المبلغ، فما حكم ذلك؟
لا يجوز لك أن تذهب وتترك للدعوة تترك المسجد الذي كلفت بإمامته، إلا تستأذن الوزارة، تستأذن الوزارة وتنيب من يقوم عنك، تجعل نائب لك يقوم، تبلغ الوزارة أن فلان نائب عنك، وإلا فإنك تخرج الدعوة تفعل أمر مستحب وتترك الواجب، لا ينبغي، الإمام واجب عليك وهذا والدعوة مستحب، فلا يترك الواجب من أجل المستحب، إلا إذا سمح لك سمعتك الوزارة وجعلت نائب ينوب عنك وأبلغت الوزارة فلا بأس. نعم.
سلام الله عليك. يقول: إنسان يشرب الخمر ويقول: الله غفور رحيم، هل يجوز أن أقول له كيف يغفر الله لك وأنت على كبيرة؟
لا، قل له الله غفور رحيم، وهو شديد العقاب أيضا،
كما قال الله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. إن ربك لسريع العقاب وإنه غفور رحيم. جمع بين الترغيب والترهيب، وهو غفور رحيم وشديد العقاب، عليك أن تحذر من الإصرار على المعاصي، تحذره. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز أن أصلي تحية المسجد بعد صلاة العصر عندما أدخل المسجد بين الأذان والإقامة بعد الأذان؟
بعد الأذان العصر.
يقول: هل يجوز أن أصلي تحية المسجد في صلاة العصر عندما أدخل المسجد بعد الأذان وقبل العصر؟
إذا هذا ما هو ليس وقت النهي، وقت النهي بعد الصلاة، بعد صلاة العصر. أما بين الأذان والإقامة يستحب الإنسان يصلي 4 ركعات، حيث رحم الله أمره صلى قبل العصر 4. أما بعد العصر هذا مسألة في خلاف بين العلماء، من العلماء من قال تفعل ذا وتنسوا، ومن قال لا تفعل، ولا في هذا واسع. وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه، وصلى الله على محمد.